إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد خلق الله الخلق وفاضل بينهم حتى في الأيام والشهور، ولله الحكمة في ذلك. ومن ذلك أن الله فضل العشر الأول من ذي الحجة، وجعل فيها من الخيرات الشيء العظيم، وهذا من فضل الله تعالى على عباده، أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من الأعمال الصالحات، ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم. والموفق من اغتنم تلك المواسم. ومما يدل على فضيلة هذه الأيام ما يأتي: الأول، أقسم الله عز وجل بها في كتابه، والله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الليالي العشر، المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الثانية عباد الله، من فضائل العشر الأول من ذي الحجة أنها هي الأيام المعلومات التي شرع الله فيها ذكره. قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. الثالث يا عباد الله، العشر أوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا مطلقا. أخرج البزار وابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر. الرابع، في هذه الأيام فيها يوم عرفة، يوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من النيران. ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفى ذلك فضلا. أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
وإنه ليذنو أن يقتربوا من عباده سبحانه، وإنه ليذنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ الخامس: فيها يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، يعني يوم العيد، وهو أفضل أيام السنة. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الحجاج يقرون في منى. السادس: اجتماع أمهات العبادة في هذه الأيام العشر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. عباد الله، إذا كانت هذه العشر بهذا الفضل فلا شك أن العمل فيها فاضل والأجر فيها مضاعف. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وقد فسر هذا الإبهام بما أخرجه الطبراني في الكبير وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة، إلى آخر الحديث. وكان السلف يجتهدون في هذه الأيام اجتهادا عظيما. أخرج الدارمي في سننه أن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف عن أبي عثمان النهدي التابعي الجليل رحمه الله قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان يعني لياليها، والعشر الأول من ذي الحجة يعني أيامها، والعشر الأول من محرم. ولعلنا نبين الأعمال الفاضلة التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها في هذه الأيام، ومنها ما يجب كالحج إذا لم يكن الإنسان قد حج. فأول هذه الأعمال الحج والعمرة، وهو من أفضل ما يعمل في عشر ذي الحجة، ومن يسر الله له حجا مبرورا فجزاؤه الجنة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الحج الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يخالطه إثم من رياء أو سمعة أو رفث أو فسوق، المحفوف بالصالحات والخيرات. الثانية: عباد الله، من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام صيام يوم عرفة لغير الحاج. أما الحاج فإنه يفطر كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الثالث: التكبير والتحميد والتهليل وسائر الذكر في هذه الأيام. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصحاه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل، يعني قول لا إله إلا الله، من التهليل والتكبير والتحميد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال أيضا: كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه، يعني خيمته، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. ويستحب للمسلم أن يجهر بالتكبير في هذه الأيام ويرفع صوته به، وعليه أن يتجنب التكبير الجماعي، حيث لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف والسنة أن يكبر كل واحد بمفرده. ويبدأ التكبير المطلق، يعني الذي هو في كل وقت وليس بعد الصلوات، يبدأ من ظهور هلال ذي الحجة إلى صلاة العيد. ويبدأ التكبير المقيد، يعني الذي دور كل صلاة، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهناك صيغ أخرى صحت عن الصحابة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وكل ما ثبت عن الصحابة كله جائز. والتكبير في زماننا صار من السنن المهجورة، ولا سيما في العشر الأول، فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، فيشرع الجهر به إحياء للسنة وتذكيرا للغافلين. فاجتهدوا يا عباد الله في التهليل والتحميد والتكبير، واجهروا به في الطرقات والبيوت والمزارع والمصانع والمتاجر رفعا لذكر الله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الرابع من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام الأضحية في يوم النحر، ويمتد وقت الأضحية إلى غروب شمس آخر أيام التشريق إلى أذان المغرب في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. ولعلنا نبين الأحكام المتعلقة بالأضحية اختصارا. أولا، حكم الأضحية: اختلف العلماء في حكمها، هل هي واجبة يأثم تاركها أم سنة مؤكدة يكره تركها؟ والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة. ويشترط في الأضحية شروط، وهي: الأول، أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الثاني، أن تبلغ البهيمة السن المعتبرة، وهي الثني من الإبل، وهو ما تم له 5 سنين ودخل في السادسة. والثني من البقر، وهو ما تم له 2 سنين. والجذعة من الضأن، وهي ما تم لها 6 أشهر. والجذعة من الماعز، وهي ما تم لها 1 سنة. لا بد من هذا السن، لا بد منه، ولا تجزئ الأضحية بدون هذا السن. الثالث، السلامة من العيوب. وقد تنازع العلماء في ذلك تنازعا عظيما في العيوب التي لا تجزئ بها الأضحية، والمختار أنها 4 عيوب، وقد جاءت في حديث ابن ماجه. وصحاه العلامة الألباني رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. الرابع: أن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا، ويبدأ من بعد صلاة العيد، ولا تجوز الأضحية قبل صلاة العيد أبدا، لما أخرجه مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ويمتد وقتها إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: واتفقوا على أنها تشرع ليلا كما تشرع نهارا. وتجزئ الشاه عن الرجل وأهل بيته، لما أخرجه الترمذي وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون. وتجزئ كل من الإبل والبقر عن 7 بيوت، لما أخرجه مسلم وغيره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. ومما يجدر التنبيه عليه يا عباد الله أن من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وجوبا إذا ظهر هلال ذي الحجة، لما أخرجه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وما يعتقده البعض من أن هذا الإمساك عن الشعر والأظفار يكون من منتصف الليل أو من فجر أول يوم من ذي الحجة فهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، بمجرد ظهور الهلال يمسك الإنسان عن أظفاره وعن شعره إلى أن يضحي. وهذا الحكم متعلق بالمضحي، فلو أن الإنسان وكل شخصا يضحي عنه أو زوجة الإنسان وأبناؤه لا يدخلون في هذا الحكم، إنما الحكم متعلق بالمضحي نفسه وإن لم يباشر الذبح أو النحر. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه العشر أياما مباركات، اللهم اجعلها أياما مباركات، اللهم اجعلها أياما مباركات تعتق فيها رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا فيها من النار، اللهم اعتق رقابنا فيها من النار برحمتك وفضلك يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه للقرارات الصائبة في مصالح العباد والبلاد. اللهم احفظ بلدنا مصر يا رب العالمين، واجعلها أمنا أمانا، ورد كيد الأعداء من الداخل والخارج، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن خلفنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.